ولا يقول شرع الله أو سن رسول الله أو كذا، لا يقول إلا إذا كان عنده برهان حجة وسلطان تثبت ذلك. فمن لم يعلم فليقل الله أعلم. لو سد هذا الباب لطلبنا العلم كلنا، لو أغلق باب العلم بدون علم، القول بدون علم لا يجوز، والله لأقبل المسلمون على العلم. لكن ما دام قل ما شئت وتصرف كما تشاء، إذن ما هناك حاجة إلى طلب العلم. ما فهمتموني، ذي بربريتي. أقول لو أننا التزمنا بمبدأ إن علمت قلت وإلا قل الله أعلم، ولا يحل أن تقول بدون علم، لكان أحدنا مضطرا إلى أن يتعلم، إلى أن يسأل أهل العلم ليعلم، لو التزمنا بهذا المبدأ. لكن ما دمنا نقول كما نريد ونحدث بما نريد ونفعل ما نريد، هذه حال تدعون إلى أن لا نطلب العلم. هذا مأخوذ من قوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال تعالى لرسوله ومصطفاه: قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يا ويحنا من هذه الآية. قل يا رسولنا المبلغ عنا إن الذين يفترون يختلقون الكذب على الله، يقول الله له كذا أو فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى بكذا وهو ما أمر ولا ولا ولا، هؤلاء لا يفلحون، والله لا يفوزون بالنجاة من النار ودخول الجنة. الفلاح الفوز، والفوز معناه أن ينجو العبد من عالم الشقاء النار ذاك المصير المظلم، ويدخل الجنة دار النعيم. هذا الفلاح وهذا الفوز. فالذين يكذبون على الله يقولون قالوا ما قال، وشرع وما شرع، وأحل وما أحل، وحرم وما حرم، ودعا وما دعا، هؤلاء يقول تعالى لا يفلحون، لأن الفلاح بيده، لن يفلحهم. هكذا يقول تعالى لرسوله: أعلن هذا، قل ماذا؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذين يقولون عيسى ابن الله أو مريم ابنة الله يفلحون، ثم قال تعالى: متاع في الدنيا. ومعنى هذا إن قال أحدكم النصارى مفلحون، يطيرون في السماء ويغوصون في الماء، والعمارة تناطح السحاب، الأموال كذا وكذا وكذا، كيف يقول تعالى لا يفلحون؟ قال تعالى: لا يفلحون في الدار الآخرة. أما هذه الأيام المظلمة لا قيمة لها، متاع في الحياة الدنيا فقط، ثم يموتون بعد سنة وعشرة وينتقلون إلى عالم الشقاء، إلى جهنم دار العذاب والشقاء. متاع في الدنيا فقط. لا يقولن قائل: هؤلاء الذين يكذبون على الله ويشرعون ويقللون ويقننون، والله ما أمرهم يأكلون ويشربون أكثر منا، أو يتمتعون بمتاع ما عندنا. هذه إن زح من ذهنك فإن ذلك مرد إلى تدبير العليم الحكيم، له أسبابه وعلله، وهو بالنسبة إليك ما هو إلا متاع قليل أيام ينتهي. هل خلد واحد من أوروبا؟ إذن يموتون إلى أين ينتقلون؟ إلى جهنم والخلد فيها أبدا. فلا عبرة إذا رأيتم يأكلون ويشربون. هكذا يقول تعالى: قل إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون. فإن فرضنا قائل يقول هم مفلحون، فالجواب ما هو؟ قل لهم: متاع في الدنيا، متاع في الدنيا يتمتعون به، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه الجملة الأخيرة بما كانوا يكفرون، كل من يكذب على الله كافر، كل من يكذب على الله وينسب إليه ما هو بريء منه أو ينسب إليه ما لم يقله ليشرحه فهو كافر بنص هذه الآية. أما قال بما كانوا يكفرون أي بسبب ما كانوا يكفرون. واسمعوا الآيات مرة أخرى، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إن شاء الله فهمتم ما تدل عليه الآيات الكريمة، ازدادوا معرفة بسماع الشرح معنى الآيات. ما زال السياق في تحقيق التوحيد وتقريره بإبطال الشرك وشبهه، فقال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي قال المشركون إن الملائكة بنات الله، وهو قول مؤسف محزن للرسول صلى الله عليه وسلم كقولهم له لست مرسلا، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن من جراء أقوال المشركين الفاسدة الباطلة، قرأناه بالأمس. ونزه الله تعالى نفسه على هذا الكذب فقال سبحانه وأقام الحج على بطلان قول المشركين بأنه هو الغني الغني الغنى الذاتي الذي لا يفتقر معه إلى غيره، فكيف إذن يحتاج إلى ولد أو بنت فيستغنى بها وهو الغني الحميد. وبرهان آخر على غناه أن له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع خلقه الجميع ملكه، فهل يعقل أن يتخذ السيد المالك عبدا من عبيده ولدا له؟ ما يعقل. وحجة أخرى، هل لدى الزاعمين بأن لله ولدا حجة تثبت ذلك؟ والجواب والله لا برهان بهذا الذي يقولون. ثم وبخهم تعالى وقرعهم بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا عن خيبة الكاذبين وخسرانهم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وإن قيل كيف لا يفلحون وهم يتمتعون بالأموال والأولاد والجاه والسلطان أحيانا، فالجواب في قوله تعالى متاع الدنيا، أي ذلك متاع في الحياة في الدنيا يتمتعون به إلى نهاية أعمارهم، ثم إلى الله تعالى مرجعهم جميعا ثم يذيقهم العذاب الشديد الذي ينسون معه كل ما تمتعوا به في الحياة الدنيا. وعلل تعالى ذلك العذاب الشديد الذي أذاقهم بكفرهم فقال بما كانوا يكفرون، أي يجحدون كمال الله وغناه فنسبوا إليه الولد والشريك والعياذ بالله. مع هداية الآيات، هل للآيات من هدايات؟ نعم. تأملوا، أولا كفر من ينسب إلى الله تعالى أي نقص كالولد والشريك أو العجز مطلقا، قاعدة، كل من ينسب إلى الله عجزا ويصف به فهو كافر. ولا تشك في هذا. أما قال بما كانوا يكفرون مرة ثانية من هداية الآيات، أولا كفر من ينسب إلى الله تعالى أي نقص كالولد والشريك أو العجز مطلقا. ثانيا كل دعوى لا يقيم لها صاحبها برهانا قاطعا وحجة واضحة فلا قيمة لها ولا يحفل بها. قل ما شئت إذا لم يكن لقولك حجة وبرهان ساطع لا قيمة لما تقول. منين أخذنا هذا؟ هل عندكم سلطان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثالثا أهل الكذب على الله كالدجالين والسحرة وأهل البدع والخرافات لا يفلحون ونهايتهم الخسران المبين، لأنهم يكذبون على الله وينسبون إليه ما هو منه بريء. رابعا لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يرى عليه أهل الباطل والشر من المتع وسعة الرزق وصحة البدن. ما تغتر يا عبد الله، فإن ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم يؤول أمرهم إلى خسران دائم في عالم الشقاء. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم الثلاثاء 19 من شهر صفر لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة يونس ابن متى عليه السلام، الصورة المكية. وقد عرفتم أن الصور المكية تعالج العقيدة بقضاياها، ومن أعظم ذلك التوحيد وإثبات النبوة لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر وما يتم فيه من حساب وجزاء إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها إن شاء الله، والله نسأل أن يفتح علينا وينفعنا بما نعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واتل عليهم نبأ نوح، من الآمر؟ من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أمر رسول الله؟ بأن يتلو على قومه قصة نوح. لماذا؟ ليقوى على إبلاغ دعوته، ليتحمل ما تحمل نوح من قبل، وليكون القصص أيضا سبب هداية القوم الكافرين. والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، ويقول وقوله الحق نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في موقفه ذلك الحرج المتعب المؤلم كما عايشناه في الآيات في حاجة إلى من يصبره ويحمله على الصبر والثبات، وذلك بأن يقص عليه تعالى قصة نوح وقومه، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ نوح، أي اقرأ على قومك، تلا يتل كتاب إذا قرأه، واتل عليهم نبأ نوح، ما قال خبر نوح، نبأ عظيم أحداث 1000 سنة إلى 50 عاما. وأنزل الله تعالى في هذه القصة سورة بكاملها تسمى سورة نوح بين المعارج والجن، وقص قصته في الكثير من الصور. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الذين أرسل فيهم ونبئ فيهم بينهم وكانوا مشركين يعبدون اللات، لا يعبدون يغوث ويسوع ونصر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا يسوع ولا تذرن ودا ولا يسوع ولا سواعا ويغوث ويعوق ونصر. 5 نعيد الآية الكريمة: وقالوا لا تذرن، أي لا تتركن. هذا القول قاله رؤساء لأقوامهم من جماعة الشرك: لا تذرن آلهتكم بالخصوص بالعموم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أن هؤلاء 5 كانوا أولياء من عباد الله الصالحين: يغوث ويعوق ونصر ود سواع، كانوا أولياء كما عندنا نحن الأولياء. فلما ماتوا أيام التوحيد والعلم رأى أهل البلاد أن يضربوا عليهم قبابا وأن يضعوا تماثيل تمثلهم من أجل إذا شاهدوهم يخشعون ويذكرون الله ويبكون. فعلوا ذلك، مضى زمان، أخذ العلماء يموتون والعلم ينقص قرن قرنين، جاء جيل قال هؤلاء نعبدهم كما كان يعبدهم آباؤهم، فعبدوهم بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والحلب بهم والعكوف حولهم، إذ هذه هي العبادة مع حبهم وتعظيمهم وحب من يعظمهم ويحبهم وبغض من يبغضهم ويكرههم. فأرسل الله تعالى نبيه ورسوله نوحا عليه السلام فقاومهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو الليل والنهار، يدعو الليل والنهار سرا وعلانية، وذاقوه مر العذاب، ضربوه سخروا منه آذوه وصبر، والله يقويه ويشد من ساعده حتى صبر هذه الفترة من الزمن 900 سنة وخمسين 1000 سنة إلا 50. فهنا قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي، وقوم الرجل يطلق في الحقيقة على الرجال والنساء، القوم من يقومون بالأمر معه. يقول لهم: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي بينكم وتذكيري بآيات الله إياكم، إن كان كبر عليكم ما أطقتموه ما استطعتم أن تصبروا على رؤياي والنظر إلي وأنا أدعوكم وأنتم تعرضون وتتكبرون. المقام الموقف والمقام كذلك. إن كان كبر عليكم وعظم وما استطعتم ما أطقتم مقامي وتذكيري بآيات الله فاعلموا أني على الله توكلت وفوضت أمري إليه وهو ناصري وعليه فأجمعوا أمركم لا تختلفون وادعوا شهداءكم وآلهتكم شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غما انتبهوا لا تختلفون عند الضربة وتتنازعون صمموا ثم اقضوا إلي لتتخلصوا من وجودي ثم اقضوا إلي ولا تنظروني ولا تمهلوني. علمهم إذا أرادوا أن يتخلصوا منه بين لهم الطريق وهو موقن أن الله حافظه وأن الله كالئه وناصره لكن من باب أن يقف بهم على الحقيقة علهم يرجعون وحده في أمة يقول لهم أجمعوا أمركم وشركاءكم ادعوهم وأحضروهم وأحذركم أن تختلفوا واضربوني ضربة واحدة ولا تنتظروني هكذا. واسمعوا كيف قال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي بينكم ما استطعتم أن تصبروا على سماع هذه الدعوة وهي أن يعبدوا الله وحده فقط وأن يتخلى عن عبادة الأوثان والأصنام إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إذ كان يذكرهم بنعم الله وآياته علهم يتوبون أو يرجعون. إذن فعلى الله وحده توكلت اعتمدت وفوضت إليه. إذن فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ثم احذروا لا يكن أمركم عليكم غمة في خفاء ظلمة على وضوح بيان واضربوني ضربة واحدة ثم لا تنظرون. ثم قال لهم فإن توليتم وأعرضتم ما قبلتم دعوة التوحيد وأبيتم إلا الإصرار على الشرك والكفر فما سألتكم من أجر حتى تقولوا ما عندنا أبدا ما نعطيكه أنت تعيش على حسابها للدعوة. قال ما سألتكم من أجر مقابل ما أدعوكم إليه أنا مأمور من قبل ربي وسيدي أن أبين لكم الطريق وأوضح لكم السبيل لتنجوا وتسعدوا فلو كنت آمركم بأن تدفعوا مالا أو تعطوني مقابل لتضايقتم وكنتم معذورين ولكن ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله هو الذي يوفيني أجري في الدنيا أو في الآخرة أما أنتم فلا أسألكم دينارا ولا درهما. قالت العلماء في هذه الآية دليل على أن الداعية لا يقبل أجرا ولا يطالب المدعوين بالمال فإن حصل من طريق أوقاف أو كذا لا بأس أما أن يقول أعطوني حتى أعلمكم لا يجوز. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرني ربي أن أكون من المسلمين القلوب والوجوه والأعمال لله. فها هو تعالى أمرني أن أدعوكم أن أدعوكم أمرني بالصبر أنا صابر على أذاكم أمرني بالبقاء على دعوة أنا باقي لأنني من جملة المسلمين من هم المسلمون الذين أسلموا قلوبهم لله ووجوههم؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ إسلام القلب لله أن يكون قلبك لا يفكر إلا في رضا الله، لا هم أبدا يحمله إلا أن يرضى الله عنك، هو الذي تلجأ إليه وتفزع إليه، هو الذي تدعوه وتطرح بين يديه، يكفر ذنبك ويقضي حاجتك ويفرج همك ويزيل غمك، هو فقط، أما سواه فلا لا. وأما إسلام الوجه لله فإنك لا تنظر إلا إلى الله ولا ترى غير الله، لا تذل ولا تنكسر ولا تطمع ولا ترجو ولا ترغب في أحد إلا في الله عز وجل، بمعنى أنك أسلمت نفسك له. إن قال قل قلت، إن قال اسكت سكت، إن قال كل أكلت، إن قال صم صمت، هذا هو الإسلام. قواعد الإسلام في الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه قاعدة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. من جاء بهذه القواعد الخمسة أسلم، ومن رفض واحدة ما أسلم وما هو بمسلم. فإن توليت فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح أمر أن يكون منكم أيها المسلمون، ذي فضيلة لا حد لها ولا وزن ولا قيمة. ألسنا مسلمين؟ نوح يسأل الله أن يكون معنا من المسلمين. إن صدقنا في إسلامنا قلوبنا لله ووجوهنا له تعالى. ثم قال تعالى: فكذبوا، ما صدقوا في أي قضية من قضايا الدعوة، في أي مسألة من مسائل التوحيد، كذبوا. فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك أول فلك عرفته البشرية، وصنعه نوح بقدومه ويده وجبريل يرشده، فكون الفلك أو السفينة على سطح الأرض، لا ماء ولا بحر، وكان يمر به الصعاليك ويقولون: يا نوح، هذه السفينة تنقلها إلى البحر وتنقل البحر إليها، يستهزئون به ويسخرون. ودقت الساعة وأمره الله أن يحمل نفسه وأسرته والمؤمنين، وكانوا نيفا وثمانين نسمة بين رجل وامرأة فقط. ثم تدفقت المياه من السماء ومن الأرض، وقرأوا لذلك: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لي، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسور، أي مسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسور. إذن قال تعالى هنا: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف الأرض، إذ كل من على الأرض انتهى وجوده، غرق، هلك. فمن هم الذين جعلهم خلائف؟ أصحاب السفينة، ومنهم توالدت البشرية، أولاد نوح، سام ويافث. وجعلناهم خلائف في الأرض، وجعلناهم خلائف، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا عن آخرهم، حتى كنعان ابن نوح أغرقه الله لأنه رفض الإيمان ورفض أن يركب السفينة. وقصته في الصورة الآتية بعد هذه صورة هود مفصلة. قال تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أن يخلفوا بعضهم بعضا في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ثم قال لرسوله ولكل مؤمن: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كيف كانت المنذرين؟ أما غير المنذرين شيء آخر، لكن الذين بعث الله فيهم رسوله يتكلم بلسانهم ويعلمهم الطريق وينذرهم عواقب الكفر والشرك ثم يصرون فيدمرهم الله ويستأصل وجودهم بعد ذلك، انظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرتهم رسل الله. وبعد نوح هود وأمه وأمته، صالح وأمته، شعيب، لوط، أمم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين بلغتهم الدعوة فرفضوها، أما قبل أن تبلغهم معفو عنهم. اسمعوا الآيات مرة أولى مرة ثانية: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وإليكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين، ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين بالرد على دعاواهم وبيان الحق لهم. وفي هذه الآيات يأمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم طرفا من قصة نوح مع قومه المشركين الذين كانت حالهم كحال مشركي العرب سواء بسواء. وفي قراءة هذا القصص فائدتان: الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر، والثانية تنبيه المشركين إلى خطائهم وتحذيرهم من الاستمرار على الشرك والعصيان فيحل بهم من العذاب ما حل بغيرهم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح، أي خبر، أي واتل عليهم نبأ نوح أي خبره العظيم الشان. وقوله لهم: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، أي عظم وشق عليكم وجودي بينكم، أدعوكم إلى الله وتذكيري إياكم بآيات الله فإني توكلت على الله فأجمعوا أمركم، أي عزموا عزما أكيدا، وادعوا أيضا شركاءكم للاستعانة بهم، ثم أحذركم أن يكون أمركم عليكم غما أي خفيا ملتبسا عليكم فيجعلكم تترددون في إنفاذ ما عزمتم عليه، ثم اقضوا إلي ما تريدون من قتلي أو نفي ولا تنظروني، أي لا تؤخروني أي تأخير. وقوله تعالى: فإن توليتم أي أعرضتم عن دعوتي وتذكيري ولم تقبلوا ما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وحده فما سألتكم عليه من أجر أي ثواب حتى تتولوا، إن أجري إلا على الله ربي الذي أرسلني وكلفني وقد أمرني أن أكون من المسلمين له قلوبهم ووجوههم وكل أعمالهم. فأنا كذلك كل عملي إنه كل عملي له فلا أطلب أجرا من غيره تعالى. وقوله فكذبوه أي دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله زمنا غير قصير، وكانت النهاية أن كذبوه. ودعانا لنصرته فنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة، وجعلناهم خلائف لبعضهم بعضا أي يخلف الآخر الأول، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا التي أرسلنا بها عبدنا نوحا. فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبة المنذرين الذين لم يقبلوا النصح ولم يستجيبوا للحق، إنها عاقبة وخيمة. إذ كانت إغراقا في طوفان ونارا في جهنم وخسرانا، قال تعالى في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالظهر أغرقوا في الماء وأدخلوا على الفرع النار. مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وكيف يجدون؟ إليكم بيان هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم. يا دعاة الحق، يا دعاة التوحيد، يا دعاة السلفية، يا دعاة الهداية، ائتسوا بنبي الله نوح بالصبر والثبات وعدم طلب الأجر. قال تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم، إذ قال لقومي أجمعوا أمركم ونفذوا ما تريدون إني توكلت على الله. ومعنى هذا الداعي إذا هدد أو خوف ما يترك دعوة الله. نوح توكل على الله وثبت، ونحن مأمون بالاقتداء بهم. ثانيا ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان نفس وصبر وتحمل مع مضائع عزيمة. ثمرة التوكل، نتيجة التوكل ما هي على الله؟ الشجاعة والاطمئنان النفس والصبر وتحمل مع مضائع العزيمة. ثالثا دعوة الله لا ينبغي أن يأخذ الداعي عليها أجرا إلا للضرورة، إلا للضرورة، كأن لم يجد ما يأكل ولا يشرب. رابعا بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم. بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم من عاقبة تكذيبهم وشركهم وكفرهم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والمقاتل بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم السبت 23 من شهر صفر لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت والليالي الثلاث بعدها، ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة يونس بن متى عليه السلام، وهي مكية، والصور المكية تعالج قضايا العقيدة، ومن أعظمها التوحيد وإثبات النبوة المحمدية والبعث الآخر. وها نحن مع هذه الآيات الست، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم بعد ذلك نتدارسها، والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم من بعد من؟ من بعد نوح عليه السلام فقد ذكر خلاصة موجزة لقصته وتجلى فيها معنى التوكل على الله والاعتماد عليه إذ قال لقومه أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظروني ولكن توكله على الله حماه ونجاه وأهلك أعداءه فانظر كيف كان عاقبتهم هلكوا عن آخرهم بحادثة الطوفان التي عمت الكرة الأرضية من شرقها إلى غربها ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعده ابتدأت البشرية تنتشر في الأرض إذ أهل السفينة نيف وسبعون رجلا وامرأة لا بد من قرنين ثلاثة أربعة فأصبحت هناك أمم ومن بينهم عاد فأرسل إليهم رسوله هودا فأبوا إلا الكفر والشرك والعناد فدمرهم الله واستأصل وجودهم بعد عاد ثمود فأرسل الله فيها وإليها صالحا فكفروا وعاندوا وأصروا على الشرك والباطل فأهلكهم بعد صالح إبراهيم شعيب إلى مدين لوط إلى قوم لوط كل تلك الأمم مضى فيها حكم الله وتأملوا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات والحجج القواطع الظاهرة آيات الله والمعجزات التي يؤيد الله بها رسله فما كانوا ليؤمنوا يا للأسف بما كذبوا به من قبل الذين كذبت به قوم نوح وقوم عاد ما صدق به من بعدهم وكذبوا بما لم يؤمن بما كذبوا به من قبل قال تعالى في بيان العلة لماذا كل ما تأتي أمة تكذب كما كذبت الأمة التي قبلها قال كذلك نطبع على قلوب المعتدين هذه موعظة هكذا يفعل الله عز وجل إذا اعتدى المرء وتوغف الاعتداء وتجاوز الحد في السفه والشرك والباطل والشر يطبع على قلبي فلا يهتدي. لو يبعث له كل يوم رسولا ما يهتدي. فلنتأمل قوله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. من هم المعتدون؟ المجاوزون للحد، مخلوقون ليعبدوا الله فعبدوا الأصنام والأحجار، مخلوقون ليطيعوا الله فأطاعوا الشيطان، مخلوقون لأن يستقيموا وينجوا الحق اعوجوا ونهجوا الباطل، وهكذا تواصلت جرائمهم فأصبحت كتلا مظلمة على قلوبهم ذنوبا وآثاما، فمن ثم لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم. وهذا مجرد، ونبهنا وعلمنا إخواننا: يا عبد الله يا أمة الله لا تتوغلي في الفساد، وقع منك فساد توبي، وقع منك عبد الله فساد فتوب، عجل وامحو ذلك الأثر وأزله. أما أن توالي الجريمة بعد الجريمة يوما بعد يوم فيطبع على قلبك، وبعدها إذا قيل لك ما تتق الله تضحك وتخرج لسانك كما تشاهدهم، يسمع كلام الله وكلام رسوله يدخل من هنا ويخرج من هنا ولا يعلق بقلبه شيء، مطبوع على قلبه. ما سبب هذا الطبع؟ ظلمهم الله، اعتدى عليهم تعالى الله. ما سبب هذا الطبع؟ توغلهم في الشرك والكفر والشر والفساد. وتأملوا هذه الآية الكريمة: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. السارق اعتدى ولا لا؟ فإن واصل السريق وحتى في المدينة ومع الحجاج متى يتوب؟ لن يتوب. بنوا عمارات بالسرقة، وقالت الحكماء: عندما يأخذ الشرطي أو البوليس السارق والحديد في يده وهو يجره إلى السجن في تلك الساعة، ماذا يفكر السارق؟ كيف يسرق إذا طلق؟ ما سر ذلك؟ الطبع على القلب. واصل الجريمة فأصبحت خلقا من أخلاقه وطبعا من طباعه. فلهذا يجب أن نتوب على الفور، ما تترك التوبة إلى غد، خشية أن يطبع على القلب فتنتهي الهداية إلى يوم القيامة. أما فهمتم قوله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين؟ ما قال بنو تمي ولا هاشم ولا أبيض ولا أسود ولا عرب ولا عجم، المعتدي ذكرا كان أنثى، شريفا أو وضيعا، في الأولين أو الآخرين. هكذا سنة الله: الماء يروي والطعام يشبع والنار تحرق والحديد يقطع والسحر أو والنار تحرق. والشاهد عندنا في أن لله سننا لا تتبدل ولا تتخلف. ثم قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، من بعد تلك الأمم، عاد وثمود وصالح ومدين وإبراهيم وقوم لوط، بعثنا من بعدهم موسى وهارون ابنا عمران عليهم السلام، أخوان شقيقان نبيان رسولان، نادرة هذه، أخوان شقيقان نبيان رسولان. ومن غريب ومن ألطف اللطائف أن موسى سأل الله تعالى أن ينبئ أخاه وأن يرسلهما. ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد تلك الأمم الهالكة المكذبة الكافرة المطبوع على قلوبها، موسى وهارون، بعث بهما إلى من؟ إلى فرعون وملئه. فرعون ملك مصر وملأه رجاله من رجال القضاء والحكم والشرطة والمال وما إلى ذلك، ملأوا الذين إذا نظرت إليهم ملأوا عينيك. إلى فرعون وملئه بآياتنا، بعثنا موسى وأخاه هارون إلى فرعون ورجاله، بعثناهم بماذا؟ بآياتنا. ألا وهي تسع آيات معجزات خارقة للعادة. اقرأوا منها: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. والعصا انقلبت جانا، وعصا البحر انفلق البحر فلقتين. ذي هي التسع آيات. بآياتنا فاستكبروا مع الأسف، تكبروا وتعالوا وترفعوا وقالوا هذا سحر وهذا تسجيل وهذا باطل، هذه مؤامرة ضد ملكنا وحكومتنا. نعم، ما هو فرعون وحده، رجالات أقوياء معه. قال تعالى: فاستكبروا عن قبول الحق والإذعان له والدخول في الإسلام بتسليم موسى بني إسرائيل يخرج بهم من ديار الاستعمار إلى ديار الاستقرار في فلسطين، ثم ليترك فرعون ألوهيته الكاذبة وربوبيته الباطلة، ويترك الناس يدخلون في رحمة الله فيسلمون قلوبهم ووجوههم لله. كذبوا بآياتنا فاستكبروا عنها وكانوا قوما مجرمين. والإجرام الفساد، فكل فساد في الأرض إجرام. وكانوا مجرمين. قال تعالى في بيان القصة: فلما جاءهم الحق من عندنا يحمله موسى وأخوه هارون قالوا إن هذا لسحر مبين. العصا تنقلب إلى عفريت جان تتزكن جان، هذه الأحداث التي شاهدوها، الطوفان الذي عمهم، الدم والعياذ بالله تعالى، القمل، الضفادع، كل هذه قالوا هذا سحر، سحرنا فقط. أبوا أن يقولوا هذه آيات الله، ذي معجزات الله، هذه آيات النبوة. قالوا إن هذا لسحر مبين، واضح بين. وهم يشاهدون السحر كيف بطل مع موسى في ذلك المؤتمر العظيم الذي جمع فرعون كل السحرة في دياره، واجتمعوا في ساحة واحدة، وعصا موسى ابتلعت ذلك الباطل كله. مع هذا قالوا سحر، السحر عندكم نعم، أما هذا الذي جاء به موسى، هذه الآيات التسع ليست من السحر في شيء. ثم قال لهم موسى: أتقولون للحق لما جاءكم سحر يعتب عليهم يوبخهم يلومهم، أتقولون يا للأسف للحق لما جاءكم سحر؟ ثم قال: أسحر هذا الذي شاهدتموه ولا يفلح الساحرون. كيف أفلحت أنا إذن؟ لو كان عملي وآية السحر ما نفلح، لكن جماعتكم وسحرتكم خابوا وخسروا ما أفلحوا، لأنهم يتعاملون بالسحر. أما أنا كيف تقولون في سحر وقد قهركم وأذلكم؟ أسحر هذا وأنتم تعرفون أنه لا ينفع لا يفلح الساحرون، وكيف أفلحت أنا وحطمت سحركم وسحرتكم؟ ماذا يقولون الآن؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا؟ ذي مهمتك عرفنا هدفك، تريد أن تحكم وتملك، هذا هو الغرض، لا تريد أن يعبد الله ولا غير الله، ولك كل ما في الأمر تريد أن تعلو وترتفع فتصرفنا عما عليه آباؤنا وأجدادنا من عبادات وتكون أنت الحاكم والسلطان في الأرض. هذا ماذا؟ هذا قول السياسيين، كلمة السياسيين، قالوا أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما أنت ولأخيك الكبرياء في الأرض أي الملك والسلطان، وما نحن لكما بمؤمنين، وما نحن لكما بمؤمنين، لكم لا نصدقكم ولا نتبعكم. وأعلنت الحرب، وسيأتي بقية القصة في الدرس الآتي غدا إن شاء الله. فهيا نسمعكم تلاوة قراءة الدرس من الآيات. معنى الآيات: لما ذكر تعالى طرفا من قصة نوح عليه السلام وأبرز فيها مظهر التوكل على الله تعالى من نوح ليقتدى به، ومظهر نصرة الله تعالى لأوليائه وهو وهزيمته لأعدائه، ذكر هنا سنة من سنن من سننه في خلقه، وهي أنه تعالى بعث من بعد نوح رسلا كثيرين، بعثهم إلى أممهم فجاءوهم بالبينات أي بالحجج والبراهين على صدقهم وصحة ما جاءوا به ودعوا إليه من توحيد الله، فما كان أولئك الأقوام فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به من سبقهم من أمة نوح. قال تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هذا بيان سنة الله تعالى في البشر، وهي أن العبد إذا أذنب وواصل الذنب بدون توبة يصبح الذنب طبعا من طباعه لا يمكنه أن يتخلى عنه، وما الذنب إلا اعتداء على حدود الشارع، فمن اعتدى واعتدى وواصل الاعتداء حصل له الطبع وكان الحكم على الختم على القلب، فيصبح لا يقبل الإيمان ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر كما بينا. وقوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، أي من بعد الأمم الهالكة بعثنا رسولنا موسى وهارون ابني عمران إلى فرعون وملئه، بعثناهما بآياتنا المتضمنة الدليل على صحة مطلب رسولينا، وهو توحيد الله تعالى وإرسال بني إسرائيل معهما. فاستكبروا أي فرعون وملأه وكانوا قوما مجرمين، حيث أفسدوا القلوب والعقول وسفكوا الدماء وعذبوا الضعفاء. يقول تعالى عنهم: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، أي لما بهرتهم المعجزات وهي آيات موسى وأبطلت إفكهم وكذبهم قالوا إن هذا لسحر مبين، تخلصا من الهزيمة التي لحقتهم. فرد موسى عليهم بقوله: أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر؟ ثم بعد توبيخهم استدل على بطلان قولهم بكونه انتصر عليهم فأفلح بينهم وفاز عليهم، فقال: أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ فلو كان ما جئت به سحرا فكيف أفلحت في إبطال سحرتكم وهزيمة سحركم فلما أفحمهم بالحجة قالوا مراوغين أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي وتكون لكم السيادة والملك في أرض مصر. فسلكوا مسلك الاتهام السياسي سمعتموه فسلكوا مسلك الاتهام السياسي وقالوا وما نحن لك بمؤمنين أي مصدقين ولا متبعين. فهمتم هذه الآيات؟ هكذا يدرس كتاب الله. هداية الآيات، هل للآيات من هداية نهتدي بها إلى الحق وإلى النجاة والسعادة؟ نعم. أولى الهدايات بيان سنة الله في البشر، ما هي؟ وهي أن التورع في الشر والفساد والظلم يوجب الختم على القلب فيحرم العبد الإيمان والهداية. وذكرنا غير ما مر أن الذين أصروا على التدخين شيشة أو حشيشة أو دخان إذا دخنوا 20 سنة 30 ما يتوبون ما يستطيعون. وهكذا كل الجرائم. ثانيا ذم الاستكبار وأنه سبب كثير من الإجرام، وأنه سبب كثير من الإجرام الاستكبار والعياذ بالله. المتكبر ما يطاطع راسه ولا يقبل الحق كما فعل فرعون وملأه. ثالثا تقرير أن السحر صاحبه لا يفلح أبدا، من يأتينا بساحر أفلح نهايته الدمار والخراب. تقرير أن السحر صاحبه لا يفلح أبدا ولا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مرهوب، فنعوذ بالله من السحر وأهليه. رابعا الاتهامات الكاذبة من شأن أهل الباطل والظلم والفساد، يتهمون بالباطل الشخص من أجل تحقيق أهدافهم الباطلة والإصرار على منكرهم وظلمهم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ قال وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وهكذا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف ومنقاتي بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد 24 من شهر صفر لعام 18 و400 ألف من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة يونس بن متى المكية، وعلمنا أن المكيات من صور القرآن الكريم يعالجن العقيدة بأعظم قضاياها، وهي التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وها نحن مع هذه الآيات، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أحداث جسام مضت ومضت عليها قرون لا نعرف عددها. من أين لنا هذه الأخبار؟ إنه وحي الله إلى رسولنا، إنه كتاب الله المنزل على رسولنا. هذه الأحداث وهذه الأخبار كيف للنبي الأمي أن يعرفها أو يتحدث عنها؟ ما وقعت في دياره ولا بين قومه ويفصل هذا التفصيل، ولا يستطيع ذو كتاب من يهود أو نصارى أن يرد ولو حادثة واحدة. قولوا آمنا بالله ورسوله. قوله تعالى: وقال فرعون، ملك مصر الوليد بن الريان، قال لمن؟ لرجاله، لقومه: ائتوني بكل سحار، قراءة، وفي آية سورة طه سحار عليم، أي كثير السحر، عليم خبير، ما هو مجرد يعرف السحر. وهذا دليل على أن تلك الديار في تلك الأيام كان بينها السحر ذائعا شائعا، ويتعاطونه ويتعلمونه علما ليأكلوا به كسائر الفنون المادية. وفرعون في قول ائتوني هذا أمر صدر من الملك إلى رجاله أن يحضروا كل السحرة الممتازين بالسحر من أنحاء المملكة، من الإسكندرية ولا من دمشق بل من أنحاء المملكة. وبالفعل حضروا وقالوا لموسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مكانا سوى. قالوا لموسى وهم يزعمون أنه ساحر اجعل بيننا وبينك موعد يوم من الأيام في ساحة عظمى، وأرادوا من اليوم يوم عيدهم، وتجتمع الأمة كلها وتتفرج وتعرف المحق من المبطل. اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، ألا وهو يوم العيد الذي يتزينون فيه بلباسهم وأمتعتهم ضحى حتى لا يخفى عن النظار شيء، ما هو بالليل وإلا في الفجر أو بعد المغرب الضحى. وفرعون لما طالب بهذه المباراة؟ لأنه شاهد آيتي العصا، عصا موسى التي وهبه إياها شعيب صهره في بلاد شعيب أو في ديار شعيب قبل أن يأتي إلى مصر. وتلك العصا تقول الروايات أنها من عهد آدم يتوارثها الأنبياء ولا حرج. هذه العصا أمره تعالى قبل أن يصل فرعون ودربه على استعمالها، ألق ما في يمينك يا موسى، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، انزع يدك من جيبك فنزع فإذا كفلقة قمر. هاتان آيتان بهما حارب فرعون. فلما شاهد فرعون الآيتين العظيمتين إذن اتهم موسى وأخاه هارون بأنهما سحرا، وسوف نبارزهم ونغلبهم بالسحر الذي عندنا. فأصدر أمره بجمع السحرة الممتازين الفنيين العالمين، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وفي آية طه سحار عليم، وكذلك العراف عليم بمعنى ذي علم لا مجرد يعرف السحر. وبالفعل حددوا الزمان والمكان للقاء الفاصل، فجاء السحرة بعصيهم وحبالهم وألقوها في تلك الساحة العظمى، فإذا هي تهتز كأنها جان، فإذا الوادي أو الساحة كلها حبال تتحرك في أعين الناس، الواقع حبالهم عصيهم خامدة هامدة، لكن الناس يشاهدونها تهتز. إذن قال لهم موسى رسول الله وكليمه ألقوا ما أنتم ملقون. لماذا فسح لهم المجال أن يلقوا قبل أن يلقوا حتى يتبين الحق؟ قالوا إما أن تلقي وإما أن نلقي. قال ألقوا أنتم. فلما ألقوا سحروا عيون الناس والله العظيم واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم حتى إن موسى رجف قلبه وخاف. لا تخف إنك من الآمنين. خاف موسى للمظهر العجيب الذي شاهده والأمة كلها مشرفة طالعة. إذن قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا واهتزت الساحة بتلك الأسحار ألقى موسى فإذا هي تلقف ما يأفكونه. فتحت فاء فدخلت كل الحبال والعصي في جوفها. ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وتم ما أخبر به بالحرف الواحد. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم واهتزت بها الساحة قال موسى ما جئتم به السحر هذا الذي جئتم به والله إنه السحر. والسحر كيف حاله؟ يفلح صاحبه إن الله سيبطله. وبالفعل قد أبطله الله. ما إن ألقى موسى العصا بأمر الله حتى فتحت فاها كحي عظيمة ودخلت كل الحبال والعصي التي كانت تهتز في الساحة في جوفها. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سجلوا هذه إلى يوم الدين. كل المفسدين أعمالهم لن تصلح ولن يستقيم أمرهم ولن يفوزوا إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن هناك إصلاح وهناك إفساد. فالمصلحون يستجاب لهم ويصلحون والمفسدون يستجاب لهم ويفسدون. والإصلاح أن تبني منزلا والإفساد أن يهدم عليك. الإصلاح أن تقول كلمة طيبة والإفساد أن تنسخ بكلمة خبيثة. وعلى هذا فقيسوا وخذوها وهي أن الله لا يصلح عمل المفسدين. فمن أراد أن يفسد في قريته في بلاده بين جماعته بين أفراده بشروه بالخيبة وأنه لن يفلح أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيده كل شيء والأمر إليه. إذا قال الشيء كن فيكون، إذا قال أصلح يصلح، إذا قال افسد يفسد. إذن فالله أخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين. وقوله ويحق الله الحق بكلماته. وكلمات الله هنا تكوينية وشرعية. يحق الحق بكلماته التكوينية التي إذا قال للشيء كن فيكون والله لا يتخلف. وكلمات التشريع التي إذا أحل أو حرم أصبح الحلال حلالا والحرام حراما. إذا شرع بأن نقول قلنا وإذا شرع بأن نسكت نسكت. إذن ويحق الله تعالى الحق بواسطة ماذا؟ بكلماته التكوينية والتشريعية. ولو كاره المجرمون ولو كاره المجرمون. أحق الله الحق وأبطل سحر فرعون والسحرة وإلى لا؟ وكره فرعون وما كرهه ما نفعهم ذلك ولو كاره المجرمون. وما بقي على فرعون إلا أن يعلن الحرب فقط. فأمر بقتل السحرة وتصليبهم لأنهم آمنوا وأسلموا. وعلى كل حال هذه خلاصة القصة في هذه الصورة مفصلة في الأعراف وفي طه. وإليكم شرح هذه الآيات في الكتاب. يقول: ما زال السياق، أي سياق الآيات القرآنية، في ذكر قصة موسى بعد قصة نوح عليهما السلام. ذكرنا أن موسى، اليهود يقولوا موشي موشي، لأنه وجد بين الماء والشجر لما أمر تعالى والدته أن تجعله في صندوق من خشب وترمي به في النهر، ومشى النهر به يقلب حتى دخل قصر فرعون أو حديقة قصره، فعثر عليه موشي بين الماء والشجر. موسى وموشي ديان لعنة الله عليه، هلك معاصر لنا موشي ديان. إذن موسى بعد قصة نوح عليه السلام في الآيات السابقة، لما غلب موسى فرعون وملأه فغلبهم بالحجة والبرهان، لما تجلت حقيقة انتصار موسى بالآية الأولى العصا والآية الثانية اليد التي كأنها فلقت قمر، لما غلب موسى فرعون وملأه بالحجة اتهم فرعون موسى وأخاه هارون بأنهما سياسيان ليست مطالبة بدين ولا عبادة ولا، ولكنهم يريدان الملك والسيادة على البلاد. هذه تهمة سياسية. موسى والله ما أراد الملك ولا الحكم ولا يريده، أراد أن يخلص بني إسرائيل وأن يخرج بهم إلى ديار القدس، وأراد أن يعبد الله وحده وأن تسقط ألوهية فرعون وربوبيته وهو مسيطر بالباطل على الناس، لكن ما أراد الملك ولا السيادة. قال واتهمهما بأنهما سياسيان يريدان الملك والسيادة على البلاد، لا هم لهما إلا ذلك، وكذب فرعون وهو والله من الكاذبين. وهنا أمر رجال دولته وهو الملأ أن يحضروا له علماء السحر، لا السحر مجرد السحر بل علماء السحر، ليباري موسى مباراة لم تعرف الدنيا مثلها، والله ما عرفتها، ومباراة العالم الآن في الكرة لا قيمة لها بالنسبة إلى تلك المباراة، ليباري موسى في السحر. فجمع سحرته وكانوا ألوفا، فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما يحلفون بعزة فرعون إذ هو ربهم وإلههم، أقنعهم بأنه رب والإله. أما أخبر تعالى عنه بهذا في قوله قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي هامًا على الطين فاجعل لي صرحا للآيات. إذن ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فنظر إليه موسى وقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.